مرحبا، معكم مهجة أحمد وحلقة جديدة من بودكاست شوب وقبائل. من قديم الزمان وعلى مدار التاريخ معروف عن اليهود طبيعتهم الجدلية المرهقة، فشفنا في قصصهم في القرآن الكريم جدالهم الغريب مع الأنبياء والرسل وأسئلتهم الكثيرة ونقاشهم الطويل، زي مثلا قصة بني إسرائيل اللي ذكرت في سورة البقرة وغيرها كثير من القصص. حتى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومع إنه مذكور عندهم في التوراة، إلا إنهم كذبوا وما اعترفوا فيه، وكعادتهم طلبوا منه إثباتات وبراهين على نبوته. فنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة من قصصهم اللي كانوا خافينها لسنين طويلة، وأوحى الله للرسول بأحداثها كاملة علشان يذكرهم بعصيانهم وعنادهم ويحذرهم من تعنتهم وتكبرهم ورفضهم الإيمان فيه. وأمر الله الرسول إنه يسألهم عن قصتهم هذه وعن العذاب اللي نزل عليهم في قرية من القرى اللي سكنوها. في حلقتنا لليوم حنتعرف على هذه القصة، قصة أصحاب السبت.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
في قديم الزمان من آلاف السنين قبل الميلاد، تحديدا في زمن النبي داود عليه السلام، كان في مجموعة من يهود بني إسرائيل ساكنين في قرية على ساحل البحر الأحمر، يقال إنها قرية أيلة أو مدين أو طبرية، بيشتغلوا في صيد الأسماك وكان هو مصدر رزقهم الأساسي. أمرهم الله بتعظيم يوم الجمعة، وكعادتهم اعترضوا وقالوا لا، حنعظم يوم السبت. فربنا بدأ الخلق الأحد وانتهى الجمعة واستراح السبت. فرد الله عليهم بقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، صدق الله العظيم. ومعنى لغوب الإعياء والتعب الشديد. قال الإمام السدي: إن الله فرض على اليهود يوم الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى، إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعل لنا السبت. فلما جعل عليهم السبت استحلوا فيه ما حرم عليهم. وبسبب فسقهم وطغيانهم، وبما إنهم كمان ما حافظوا على العبادات اليومية، حرم الله عليهم العمل والصيد يوم السبت وأحلوا باقي الأسبوع، فأمرهم بالتفرغ التام وترك العمل يوم العبادة الأسبوعية. والاختبار مدى إيمانهم وصبرهم ابتلاهم الله، فكانوا إذا جاء يوم السبت كثرت الأسماك في البحر وعلى الشاطئ لدرجة كبيرة جداً، فكانوا بيشوفوا أفواج السمك بعينهم المجردة لدرجة أنه ممكن يصطادوها ويمسكوها بيدهم، فكانت الأسماك سمينة وطافية على وجه البحر. أما باقي الأسبوع فما بيكون في البحر ولا سمكة واحدة. جلسوا على هذا الحال فترة من الزمن، ولما طال عليهم الوقت بدل ما يهتدوا ويفهموا معنى الابتلاء ويصبروا، بدأوا يتحايلوا على شرع الله. بدأت المعصية والتحايل بواحد منهم، جاء يوم السبت وربط سمكة وثبتها بوتد في البحر وسابها، ولما جاء يوم الأحد أخذها وشواها وأكلها. رجع عاد نفس الحركة السبت اللي بعده واللي بعده، لين ما بدأ يشم الناس ريحة شوي السمك، واستغربوا من فين جات هذه الريحة وإحنا لنا شهور محرومين من السمك. مشي ورا ريحة الشوي لين ما وصلوا لصاحبها وسألوه عن مصدر السمك وحكاهم عن اللي سواه، فوسوس لهم الشيطان إنهم كده فعلا ما بيصطادوا السبت وإنها كده ما حتعتبر معصية. استمروا على هذا التصرف في السر لفترة طويلة وما عاقبهم الله، فبدأوا يتجبروا وصاروا يصطادوا وكمان يبيعوا في العلن. مع الوقت زاد مكرهم وصاروا يتفننوا في ابتكار الحيل للصيد، فصار بعضهم ينصب الشباك يوم الجمعة ويخرجها الأحد، وبعضهم صاروا يحفروا أحواض وبرك جنب البحر ويقفلوها بحواجز، فلما يدخلها السمك يوم السبت يقفلوا عليه ويطلعوا الأحد. وبعضهم صاروا يربطوا الأسماك بخيوط وأوتاد ويخلوها في البحر لين يوم الأحد، وكل ده بحجة إنهم كده ما بيصطادوا السبت فما عليهم أي ذنب. وهنا زاد تجبرهم أكتر وأكتر، وصار بعضهم يصطاد ويبيع حتى يوم السبت. ولما اطمنوا إنه ما نزل عليهم العذاب جاهروا بفسقهم ومعصيتهم. حاولوا علماءهم والصالحين منهم نهيهم عن أفعالهم وتحذيرهم من عذاب الله، ولكن أعرضوا عنهم واستمروا في أفعالهم. فقرر الصالحين إنهم يبنوا جدار فاصل بينهم وبين العاصين اللي اعتدوا في السبت خوفا من عذاب الله. فهذه المرحلة انقسم القوم لثلاثة أقسام: قسم العصاة المعتدين وكانوا تقريبا حوالي 70,000 شخص، وقسم الناصحين والناهين عن المنكر اللي بنوا الجدار ويقال إنهم تقريبا كانوا 12,000 شخص. أما القسم الثالث فهم ما عصوا الله واعتدوا ولا نهوا العاصين عن ذنبهم، حتى إنهم كانوا بيقولوا للقسم الثاني إنه إيش النفع من نصيحتهم وهم ما بيسمعوا، فكان ردهم إنهم بينهوهم عن المنكر للتذكير يمكن يتقوا الله ويتراجعوا، وإنه هذا واجبهم تجاه ربهم. وفي يوم من الأيام صحي الصباح القسم المؤمن وحسوا بهدوء كبير جدا الجهة الثانية من الجدار، ولقي إنه ما حد من العاصين المعتدين ظهر رغم إنهم شافوهم في الليل راجعين بيوتهم، فقرروا إنهم يروحوا يتفقدوهم. وهنا شافوا العجب، فكل أهل القرية اللي عصوا أوامر الله مسخهم لقردة وخنازير، ولكن بعقول بشر، يعني كانوا بشر بأجساد قردة وخنازير، فكانوا بيروحوا لقرايبهم وأصحابهم وجيرانهم من الصالحين يشموا ثيابهم ويبكوا، فيعرفوهم الصالحين من عيونهم ويقولوا لهم مو نهيناكم عن أفعالهم، فيحركوا راسهم إنه إيوة لأنهم طبعا ما بيتكلموا. جلسوا على حالهم 3 أيام بدون لا أكل ولا شرب ولا تناسل لين أماتهم الله وأبادهم، وما بقي من نسلهم ولا أحد، ما في أي أثر بقي لهم على الأرض أو أي شيء حتى يثبت وجودهم أو اللي صار لهم. ولكن قصة أصحاب السبت ذكرها الله سبحانه وتعالى بالتفصيل في سورة الأعراف. القصة هذه من أصعب قصص العظة والعبرة، هما مو بس جادلوا في أوامر الله ومو بس عصوا الله، لا هما حسوا إنهم أذكياء وبدأوا يبتكروا ويتفننوا في طرق يحتالوا فيها على أوامر الله. علشان كده حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال اليهود والتشبه فيهم، ونهانا عن التحايل لتحليل المحرمات والخداع والمكر، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا اليهود فتستحلوا الله بأدنى الحيل. يوم السبت لا زال للآن يوم مقدس وعبادة عند اليهود، وما زالوا كعادتهم مستمرين في تحايلهم. فزي ما قلنا، يوم السبت في الديانة اليهودية مخصص للعبادة وممنوع فيه العمل. فكرة بسيطة جدا، بس كعادة اليهود كثرة الأسئلة وتفصيل كل شيء بزيادة، لدرجة إنه الحاخامات اليهودية بدأوا يعرفوا ويفصلوا مفهوم العمل. فالعمل هنا ما صار معناه الأشغال والدوامات، لا، حرفيا أي عمل، تقريبا 39 نوع من الأعمال اليومية، زي مثلا البيع والشراء، التنظيف، الترتيب، الطبخ، وحتى الخروج برا البيت. طيب يسكتوا لين كده؟ لا، رجعوا جادلوا وسألوا، طيب لو أحد يبغى يروح يتعبد برا البيت في المعبد أو يتأمل؟ فقرر الحاخامات إنه تمام، ممكن يخرجوا ويتعبدوا، بس بشرط ممنوع يشيلوا معهم أي شيء برا البيت، أي شيء خارج حدود جسمهم ممنوع يشيلوه، مفاتيح، جوالات، فلوس، مناديل، أدوية، ساعة، نظارة، عكاز، أي شيء. تخيلوا، حتى الأطفال ممنوع يشيلوهم أو مثلا يدفوهم بالعربية. صعبوها على نفسهم بأسئلتهم، زي بالضبط ما عملوا في قصة البقرة. طبعا كل التعقيدات والتفاصيل هذه خلت الموضوع صعب جدا، علشان كده قلت لكم إنه لا زال اليهود مستمرين في تحايلهم. فعلشان يحلوا هذه المشكلة اخترعوا شيء اسمه الإيروف. الإيروف باختصار هو الحد الفاصل بين البيت والشارع، أو بمعنى أصح بين الملكية الخاصة والعامة. بداية اختراع الإيروف من آلاف السنين كان عبارة عن جدران أو أسوار بتحيط بأحياء اليهود، لأنهم غالباً بيسكنوا كلهم في نفس الحي. فبيصير الإيروف عبارة عن ساحات مغلقة بجدران فيها بيوت يهودية ومعابد، نفس فكرة الكومباوند كده، وبيعتبروا كل اللي داخل الجدران أو الأسوار هو بيت يهودي كبير. وبكده يكونوا حلوا المشكلة، فيقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا داخل الأسوار، يخرجوا بمفاتيحهم، يشيلوا أطفالهم، ويسووا أي شيء كان ممنوع يسووه خارج البيت. مع مرور الوقت كبرت المجتمعات اليهودية، وصار من المستحيل إنهم يبنوا جدران أو أسوار في وسط المدن، فكان الحل في الأسوار الوهمية، اللي هي عبارة عن أماكن أو حدود حددوها الحاخامات علشان يكبروا البيت اليهودي. فصاروا يحاوطوا الأحياء بأسلاك خفيفة متعلقة على أعمدة الكهرباء والإنارة وأسطح البيوت. غالباً اللي سافروا كندا أو أستراليا أو أمريكا بيكونوا شافوها، لأنها منتشرة هناك في أحياء تجمع اليهود. وبهذه الأسلاك يكون كل اللي جوا حدودها هو بيت يهودي. فلسطين فيها أكثر من 150 إيروف، هذا غير الدول والمدن الأوروبية. أمريكا بس فيها حوالي 200 إيروف، وصاروا يطبعوا كتيبات توضح أماكن الإيروف في المدن وحدوده. أكبر وأشهر إيروف في العالم وأكثرهم تكلفة موجود في ولاية مانهاتن في نيويورك، عملوه سنة 1999 ميلادي، ووقتها كان بيحيط المنطقة الغربية فقط، بس مع مرور الوقت كبروه وصار بيحيط مانهاتن كاملة. طبعا لو انقطع السلك من أي مكان هذا كده مصيبة بالنسبة لهم، لأنهم حيصيروا خارج حدود البيت. فعلشان يتأكدوا إنه سليم، وظفوا حاخام كل خميس لازم يلف حوالين منهاتن كاملة علشان يتأكد من سلامة أسلاك الإيروف. تكلفة صيانته حوالي 100,000 دولار في السنة. وبكده يكونوا حلوا جزء من مشكلة يوم السبت. لكن المحظورات والممنوعات أكثر مما نتخيل، حتى جوا البيت أو الإيروف. فمثلا من الأشياء الممنوعة إتمام أو إنهاء أي عمل، لأنه زي ما قلنا في عقيدتهم إنه الله انتهى من الخلق الجمعة والسبت راحة، يعني ممنوع تنهي أي شيء كنت بدأت فيه يوم السبت حتى لو لعبة. اليهود المتشددين ممنوع حتى يضغطوا على أي زر كهربائي، فممنوع يشغلوا أي نور غرفة ولا يضغطوا حتى على زر المصعد، فبرمجوا المصاعد إنها يوم السبت تصير أبوابها أوتوماتيك توقف وتفتح في كل دور. وكمان وظفوا شخص اسمه الجوي، وهذا شخص بيكون من ديانة تانية غير اليهودية، بيجيبوه يوم السبت يعمل لهم كل شيء ممنوع ومحظور عليهم، زي مثلا تشغيل أنوار البيوت والمعابد. بالنسبة لليهود وظيفة الجوي مهمة جدا، لأنهم كمان ممنوع عليهم يوم السبت طلب المساعدة من أي أحد، فلو الجوي نسي مثلا يساعدهم أو يشغل الأنوار حيجلسوا في الظلام لين تاني يوم. وهنا كمان لجأ بعضهم للحيلة، فصاروا يلمحوا باحتياجاتهم للجوي وينفذها هو من نفسه، وبكذا في اعتقادهم أبعدوا عن نفسهم الذنب وتدنيس يوم السبت. عالم اليهود مليان بالأشياء الغريبة والتعقيدات اللي ما نتخيلها، طقوسهم وعاداتهم وتصرفاتهم الغريبة كانت واحدة من الأسباب اللي خلت الغرب يبغى يتخلص منهم. فمثلا رفضوا يمدوا لهم أسلاك الإيروف في مقاطعة بيرغن الأمريكية ومونتريال في كندا وغيرهم كثير من الدول، عملوا لهم وعد بالفور علشان يتخلصوا منهم ويجمعوهم كلهم على أرض فلسطين.
كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين.
وصلنا لنهاية حكايتنا لليوم. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها.
لن نسكت لن نستسلم لا.